قال فروضه ستة. فروضه ستة: الأول غسل الوجه، غسل الوجه، فقولنا غسل خرج به المسح، لا بد من الغسل، فلو بللت يدك بالماء وقلت هكذا بالوجه فليس بغسل. فما هو الغسل؟ قال العلماء: الغسل أن يجري الماء على العضو، يجري جريان على العضو، هذا هو الغسل. وقوله الوجه، الوجه ما تحصل به المواجهة، وإن شئت فقل ما يواجهك من الشيء. وحد الوجه طولا من منحنى الجبهة إلى أسفل اللحية طولا، وعرضا من الأذن إلى الأذن. وقولنا من منحنى الجبهة هو بمعنى قول بعضهم من منابت شعر الرأس المعتاد، لأن شعر الرأس المعتاد يصل إلى حد الجبهة المنحنى هذا، وهذا هو الذي تحصل به المواجهة، لأن المنحنى قد انحنى ما تحصل به المواجهة. هذا الوجه. الدليل رحمك الله، الدليل قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم. هذا الدليل، فأمر الله تعالى بغسل الوجه. وهل يجب أن يغسل ما استرسل من لحيته؟ نعم، على المذهب يجب، لأن مسترسل اللحية تحصل به المواجهة. ثم إن كان الشعر خفيفا وجب إيصال الماء إلى ما تحته، وإن كان كثيفا اكتفي بغسل ظاهره وخلل. ثانيا قال المؤلف: والفم والأنف منه. الفم من الأنف، من الفم من الوجه، والأنف من الوجه. لماذا؟ لأنهما موجودان فيه وداخلان في حده، فهما منه. وعلى هذا فالمضمضة والاستنشاق من فروض الوضوء، لكنهما غير مستقلين، فهما يشبهان قول الرسول عليه الصلاة والسلام: أمرت أن أسجد على سبت عظم على الجبهة، وأشار بيده إلى أنفه. وإن كانت المشابهة ليست من كل وجه، إذن يجب على المتوضئ أن يتمضمض وأن يستنشق. ثانيا غسل اليدين. غسل اليدين المؤلف أطلق رحمه الله، ولكن يجب أن يقيد ذلك بماذا؟ إلى المرفقين، لأن اليد إذا أطلقت لا يراد بها إلا الكف فقط. والدليل على أنه اليد إذا أطلقت لا يراد بها إلا الكف قوله تعالى: والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما. وقوله في التيمم: فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه. ولم يمسح النبي عليه الصلاة والسلام في التيمم إلا الكفين، لكن لا بد أن نقول إلى المرافق. أين المرفق يا عبد الرحمن بن داود؟ هذا هو؟ الحمد لله. طيب، هذا هو المرفق، هذا المفصل الذي بين العضد والذراع، وسمي مرفقا من الارتفاق، لأن الإنسان يرتفق عليه يتكئ. نعم، فهو كالشيء الذي يرتفق عليه الجالس. نعم نعم. طيب، إذن لا بد من دخول إيش؟ المرفقين. الدليل قوله تعالى: وأيديكم إلى المرافق. أيديكم إلى المرافق. ثانيا ومسح الرأس ومنه الأذنان. مسح الرأس هل الفرق بين المسح والغسل؟ المسح لا يحتاج إلى جراء الماء، بل يكفي أن الإنسان يغمس يده في الماء ثم يمسح بالرأس مبلولة. وإنما أوجب الله في الرأس المسح دون غسل، لأن الغسل يشق على الإنسان، ولا سيما في أيام الشتاء، ولا سيما إذا كثر شعره فإنه يشق عليه بلا شك. إذ أن الماء لو غسل الرأس لو غسل لنزل الماء على الجسم، وإذا كان الشعر كثيرا بقي الشعر مبتلا مدة طويلة، وهذا يلحق الناس العسر والمشقة. والله عز وجل إنما يريد من عباده اليسر. طيب، مسح الرأس، أين حدود الرأس؟ من منحنى الجبهة إلى منابت الشعر من الرقبة من الخلف، هذا طولا، وعرضا من الأذن إلى الأذن. إذن فالبياض الذي بين الأذنين من الرأس ولا لا؟ ما أدري، هو في بياض بين الأذنين، بين الرأس والأذنين في بياض، تأكدوا في بياض، هذا من الرأس، هذا من الرأس. طيب، لكن المؤلف يقول ومنه الأذنان، ومنه الأذنان أي من الرأس الأذنان. ما هو الدليل؟ الدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم كان قد واظب على مسح الأذنين، على مسح الأذنين. وأما حديث الأذنان من الرأس فقد ضعفه كثير من أهل العلم، وقالوا إن طرقه واهية، ولكون الضعف فيها كثيرا لا يرتقي بها أي بتعددها إلى درجة الحسن. وبعض العلماء حسنه وبعضهم صححه، لكن عندنا دليل أقوى من هذا ما في إشكال، وهو مواظبة النبي صلى الله عليه وسلم على مسح أذنيه. وعلى تقدير صحة الحديث الأذنان من الرأس، فإن هنا مسألة يجب أن نتفطن لها، وهي عند حلق الرأس في حج أو عمرة. يجب عليك أن تحلق شعر أذنيك ولا لا؟ لا، يجب ما دام الأذنان من الرأس يجب. ها؟ لا، فيهن شعر، كيف؟ بعض الناس يكون فيه شعر بين، يكون يختلفون، لكن بعض الناس يكون على فوق شعر، وبعض الناس يكون في المغابل شعر. نعم، وهذا عندما تتصور حال النبي صلى الله عليه وسلم في حجه وعمرته ما تظن أنه كان يحلق ذلك، أو أن الناس مكلفون. يقال طلع كل شعره في مغابن الأذن وحلقها ولا قصرها. نعم، المهم إذا قلنا الأذنان من الرأس فلا بد من حلق الشعر الذي عليهما لأنهما من الرأس. أما إذا قلنا بأن الحديث ضعيف كما ضعفه ابن الصلاح وغيره، فإن المسألة فقد كفينا إياه. نعم.